إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل بعث محمدًا بالحق والهدى والنور والضياء، بعثه الله عز وجل بشيرًا ونذيرًا، وأنزل عليه كتابًا، وأنزل عليه كلامًا عظيمًا، وبين سبحانه وتعالى أن طريق الجنة هي الطريق التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا طريق يوصل إلى الجنة إلا من هذه الطريق. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ربه تبارك وتعالى ليلا ونهارا، سرا وجهارا، قولا وعملا، وبذل قصارى جهده ولاقى ما لاقى من الأذى وشدة العدا ومكر المتربصين وكيد الكائدين. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله عز وجل وإلى توحيد الله تبارك وتعالى، وليس معه أحد من الناس، ليس معه في صفه أحد، وليس معه من ينصره أحد، لا أرباب المال ولا أرباب الجاه ولا أصحاب المكانة والرئاسة. فبدأ غريبا وحيدا، وتحمل حملا عظيما، ولهذا قال الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لما جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام في أول مرة في غار حراء، قال له: يا محمد اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. وفي الثالثة يقول له: اقرأ، ويغطه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام ترتجف بوادره، فإنه لقي أمرا عظيما لم يكن يعهده، ووصل إلى خديجة، إلى تلك المرأة الصالحة التي وقفت معه في أشد المواطن وفي أعظمها، وقال: والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي، زملوني زملوني. فقالت له خديجة: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. ثم ذهبت به إلى ابن عمه ورقة بن نوفل، فقالت له: اسمع من ابن أخيك. فقص عليه قصته وذكر له ما حصل في ذلك الغار، فقال رحمه الله ورضي عنه: إن هذا لهو الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي، والذي نفسي بيده لئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. النبي عليه الصلاة والسلام من أول وهلة وهو يفاجأ بهذه الأخبار أن قومه سيخرجونه، وأنهم سيعادونه، وأنهم سيؤذونه. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غربة شديدة، يأتيه مالك بن نضلة فيقول: ما أنت وإلى ما تدعو؟ فيقول: أتتني رسالة من ربي فضقت بها درعا، فقيل لي: إما أن تفعل وإما أن يفعل بك. يأتيه عمرو بن عبسة مسلما، ثم يخبر أنه لم يجد معه إلا عبدا وحرا، ليس معه إلا أبو بكر وبلال رضي الله تعالى عنهما. إذا أسلم الواحد من الصحابة يسلم سرا لا يعلم به أحد، لما يجدون من شدة الأذى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر، وجاء عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. والزيادة خارج الصحيح عن عبد الله بن مسعود عند ابن خزيمة وغيره. فأهل الإسلام في أول أمرهم كانوا في غربة شديدة، إذا جاء الرجل من العرب يسأل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدل عليه إلا سرا، كما في حديث أبي ذر الغفاري حين استضافه علي بن أبي طالب 3 ليال، ولما عرف أنه يريد النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اتبعني، فإذا خشيت شيئا فإني سأخرج أو أقوم كأني أريق الماء، أي لينصرف حتى لا يحصل له الأذى. ثم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى الله جل وعلا، دعا عشيرته، دعا قبيلته، صبر وصابر وتحمل مع شدة الأذى. أصحابه أولئك السابقون الذين بدأوا بالدخول في الإسلام، منهم من عذب فمات، ومنهم من بقي تحت وطأة الحديد والتعذيب، ومنهم من حصل له من التضييق فقتلت سمية وياسر، وعذب بلال بن رباح وغيرهم من الصحابة. والنبي عليه الصلاة والسلام صابرا معنقا يدعو إلى الله عز وجل، يتخلل أسواق الناس بجلد، ويطوف على قبائل العرب في موسم الحج وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدور على قبائل العرب ويقول: يا أيها الناس، من يؤويني فأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي. منعوه، صدوا عن سبيله، حاولوا عرقلته، آذوه، سبوه، شتموه، طعنوا فيه، شوهوا سمعته. كلما قدم أحد من العرب إلى مكة قالوا له: احذر محمد بن عبد الله، إنه مسحور، إنه مجنون، إنه كذاب، وهكذا يفعلون. فلما صبر عليه الصلاة والسلام ورأوا أنهم لم يستطيعوا إيقافه، عرضوا عليه العروضات، إن كان يريد المال عرضوا عليه المال، وأرسلوا إليه من يعرض عليه المال والجاه والنساء، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى ذلك كله، بل أقبل إلى الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، بل قرأ على ذلك المحاور سورة فصلت من أولها إلى قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وبعد ذلك عجزوا بكل الوسائل، فهموا بقتله وسفك دمه وتفريق دمه بين قبائل قريش، ولكنهم عجزوا عن ذلك. فإن الله ناصره، وإن الله مدافع عنه. قال الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بدأوا بالإيقاف والعرقلة، لكنهم عجزوا فأرادوا القتل وسفك الدم الحرام، لكنهم لم يستطيعوا، فلجوا إلى الجريمة الشنعاء، وهي الإخراج من الوطن والإبعاد من البلاد، كما أخبر الله عز وجل في هذه الآية. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عدي بن حمراء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة مهاجرا التفت إليها وقال: والذي نفسي بيده، إنك لأحب الأرض إلى الله وإلي، وفي رواية: لأحب الأرض إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرج. أذى شديد يوم أن يقال لك: أخرج من بلدك، أخرج من أرضك، أخرج من دارك ومالك ووطنك، أخرج. وهكذا توقف، امتنع، ابتعد، أترك ما أنت عليه من الحق. هل تراجع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل توانى؟ هل تضعضع؟ هل تململ؟ لا والله، بل إنه هاجر إلى المدينة النبوية، ومنها بدأ بتأسيس دولة الإسلام وتعليم المسلمين دين الله عز وجل، فجمع بين المهاجرين والأنصار وآخى بينهم وبنى المسجد، وبدأ بتعليمهم وتوجيههم وتربيتهم. ولم تمر إلا 10 أعوام التي تخللتها تلك المواقف العظيمة والمشاهد العديدة بين كر وفر في الجهاد في سبيل الله عز وجل. في أثنائها كسرت أنوف المشركين وحطمت غطرسة الكافرين، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام في العام 10 مكة فاتحة، التي خرج منها فارا، دخلها فاتحة، وجعل يحطم الأصنام بعصاه وهو يتلو قول الله جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قبل 10 سنوات يدخل الرجل في الإسلام، وتمر أيام طويلة ثم يأتي الرجل الثاني، وبعد 10 سنوات يدخل الناس في دين الله أفواجا. هذه عاقبة الصبر، هذه عاقبة الثبات، هذه عاقبة العقيدة الصحيحة، هذه عاقبة التوكل على الله جل وعلا. انتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا وفتحت الفتوح، مات النبي عليه الصلاة والسلام ومضى خلفاؤه على هذا المنوال، وسار المسلمون شرقا وغربا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وقد حصل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فوصل المقاتلون والمجاهدون والفاتحون إلى مشارق الأرض، ووصلوا إلى مغاربها في أقصى أوروبا وما حولها، وحصل الخير العظيم، وساد الإسلام العالم، وانتشر الحق، وظهر النور، وكبت الشرك وتنكست راياته، فهدم إيوان كسرى وهلك قيصر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. وفتحت الدنيا على هذه الأمة، ودخل الدخيل، ونبعت الفتن، وظهر أهل البدع والأهواء الذين ينخرون في عمود الأمة، والذين ينشرون في أوساطها الفتن والبلابل. فبدأ الضعف يدب إلى هذه الأمة، وقلد كثير منها أعداءها، وبدأت المهابة تقل والضعف يدب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. هذا الرعب الذي كان في قلوب الأعداء من هذه الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ يتراجع بقدر ما تراجعت هذه الأمة عن دينها وعن عقيدتها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان الذي عند الإمام ابن ماجه، قال: ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. يا أيها الناس، حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر من دلائل النبوة، ألا وهو قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. فها نحن نعيش في زمن الغربة الذي يدعو إلى الله عز وجل ويتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجد نفسه في غربة شديدة، لا أقول في غربة في أوساط اليهود والنصارى والمشركين، بل في غربة في أوساط قومه وعشيرته ممن تنكبوا عن الهدى وأعرضوا عن الصراط المستقيم وتتبعوا بنيات الطريق وتشبهوا بأعداء الله عز وجل وأخذوا البدع والخرافات وسلكوا سبل المحرمات. تجد الرجل إذا تمسك بدينه يجد الغربة الشديدة، هذا يلمزه وهذا يغمزه، ذاك يشمه بالتشدد والهدوء، وذاك يدعوه ويتهمه بالتطرف، وآخر يقول: جئت بدين جديد، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فنحن نعيش في زمن الغربة، فإذا كنا كذلك ينبغي لنا أن نبحث عن الأسباب والمقومات العظيمة التي جعلت الرعيل الأول من الصحابة الكرام والتابعين الأعلام يثبتون على الأقدام ويسيرون قدما ويمضون في طريقهم، فلا يبالون بمن خالف ولا يبالون بمن خذل، وإنما يمضون قدما في الدعوة إلى الله جل وعلا والعمل بدين الله سبحانه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو نظرنا لرأينا أن خلاصة ذلك وأن لب هذا الموضوع هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، هو تعلم شرع الله تبارك وتعالى. فإن من عرف العقيدة الصحيحة ليس بالأمر اليسير أن يتخلى عنها، إن من تفقه في دين الله عز وجل ليس من السهل أن يفرط في هذا الدين العظيم الذي خالط بشاشة قلبه وسار في عروقه ودمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبيا ورسولا. إنما نشاهده ويندى له الجبين وتتفطر له القلوب من تخلي كثير من أهل الإسلام عن دينهم وعن عقيدتهم، بل ويتابعون أعداءهم ويسيرون خلفهم، بل من الناس من صار لا يميز بين المسلم والنصراني ولا بين المسلم واليهودي. فإذا مات يهودي في مشرق الأرض أو مغربها أو مات نصراني ربما أثنى عليه ودعا له وترحم عليه. هذا يدل على مدى ما وصل إليه كثير من الناس في الرسوخ في الجهل والضعف في العقيدة الإسلامية والأصول العظيمة التي قام عليها ديننا. الواجب علينا أمة الإسلام أن نعود إلى هذا الدين العظيم الذي فيه مجدنا وعزنا ونجاحنا وفلاحنا. لا نصر لهذه الأمة إلا بالرجوع إلى عقيدتها. لو سألنا أنفسنا سؤالا: وصل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة النبوية لا يملك شيئا، خرج من مكة فارا مطاردا، مكث في غار ثور 3 ليال ثم وصل إلى المدينة بعد عناء وتعب شديد، ما الذي بدأ به عليه الصلاة والسلام؟ وما الذي قام به في أول خطوة وفي أول نقطة انطلق منها لنشر هذا الخير في ربوع المعمورة؟ إنه عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى أرباب المال والجاه، لم يصل إلى المدينة النبوية فيسأل أين تجارها، أين عقلاؤها، أين أهل الحل والعقد، أين فلان وفلان، وإنما أول ما وصل وبركت ناقته اختار ذلك المكان مكانا لبناء بيت الله، مكانا لبناء المسجد الذي فيه تبنى الرجال وفيه يعد الأبطال. بدأ بالمسجد الذي فيه تهذب الأخلاق وتصلح، بدأ بالمسجد الذي يتربى فيه أهل الإسلام تربية صحيحة فيتخرج منه العلماء ويتخرج منه المجاهدون النبلاء ويتخرج منه العباد الزهاد، فيكون الحاكم ممن تخرج من المسجد، والقاضي ممن تخرج من المسجد، وقائد الجيش ممن تخرج من المسجد، الذين تربوا على الأخلاق الفاضلة والمعاملات الحسنة من الصدق والأمانة والإيفاء بالوعود والبعد عن الكذب والخيانة والخلف للعهود والمواثيق. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر العظيم، فإذا رجعت الأمة إلى مساجدها رجالا ونساء صلح حالها. الأمر الثاني: جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار وآخى بينهم، آخى بين المهاجرين والأنصار. لا نصر لنا ولا تمكين حتى تجتمع كلمتنا ونكون أمة واحدة ندين لله عز وجل بدينه بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتظن أن الصحابة إذا خرجوا إلى معركة بدر وهم 3 فرق أو 4 أحزاب أن النصر حليفهم؟ لا والله، ولكنهم خرجوا وهم على قلب رجل واحد، نصرهم الله في تلك المواطن على قلة العدد وقلة العدد، لكنهم يحملون إيمانا يعانق السحاب، يحملون أخوة وترابط وتآخيا. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كان أهل المدينة يتناحرون ويتقاتلون. تقول عائشة: ما حصل للأنصار شيء قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لم يصل المدينة إلا وقد قتل قادة القوم وكبراء الناس أصحاب الشدة والغلظة من كثرة تلك الحروب الطاحنة التي مرت بأهل المدينة بين الأوس والخزرج وباقي القبائل فيها. قال الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تفلحون. فهذا أهم ما قام به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أمة الإسلام، لا عز لنا ولا نصر على أعدائنا إلا بالرجوع إلى ديننا، إلا بتعلم كتاب الله وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن نرى ونشاهد ونلامس ما يفعله الأعداء من المؤامرات الظاهرة والباطنة في تفتيت هذه الأمة وفي إذهاب خيرها وفي تضييع فضائلها وفي إبعادها عن دينها وعقيدتها. فليس لنا إلا أن نرجع إلى هذا الدين الذي نواجهه به الأعداء، كانوا في الداخل أو كانوا في الخارج. لا سلاح لنا إلا هذه العقيدة العظيمة التي واجه بها الصحابة جحافل الروم وجنود الفرس، والذي كسر به أنفة المشركين في مكة الذين كانوا يظنون أنهم سادة أهل الجزيرة، فكسرت أنوفهم وحطمت أصنامهم يوم أن حمل أولئك الأخيار الصحابة الأبرار هذه العقيدة حملا صحيحا. فالعلم العلم يا عباد الله، العلم العلم، والتفقه في دين الله عز وجل، فإنه لا يصلح حال الراعي ولا حال الرعية ولا حال الأسرة ولا حال المجتمع ولا حال الرجال والنساء إلا بالتفقه في دين الله جل وعلا، إلا بالرجوع إلى الله عز وجل رجوعا صحيحا. فإن الفقه في دين الله جل وعلا سبب عظيم لأداء الحقوق إلى أهلها وتقويم الأمور في ميزانها. العلم النافع والرجوع إلى دين الله عز وجل به تصلح أحوال البلاد وأحوال العباد، فتذهب المنكرات وتضيع المخالفات ويقل الظلم وتذهب كثير من البدع بإذن الله عز وجل. وإذا انتشر الجهل وقل العلم تسلط أهل الباطل وانتشرت البدع وتفشت المنكرات، لأنه لا يوجد من ينكرها بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا اسمع إلى هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه نبينا صلى الله عليه وسلم فضل العلم والعلماء. ولسنا بصدد ذكر هذا الباب، وإنما هذه إشارة حديث أبي الدرداء وأبي أمامة، قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. يصلون هنا بمعنى يدعون أهل السماوات، السماوات السبع. وأنت تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن السماء: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجد أو راكع. أهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، يدعون له. لماذا؟ لأن النملة تجد حقوقها إذا أقيم العلم. الحوت في البحر يجد حقه، حتى البهائم. فكيف بالبشر؟ فكيف بالمسلمين؟ فكيف بالموحدين؟ إذن بقيام الناس بالعلم وإقبالهم على العلم وتعلمهم للعلم تقام الحقوق كما أراد الله، تقام الحقوق كما أراد الله، فلا ظلم ولا حيف ولا طغيان ولا تجاوز، وإنما أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإقامة لدين الله تبارك وتعالى. فإذا أردنا أن نواجه ما نحن فيه من الغربة الشديدة فعلينا بالعلم يا معشر أهل السنة. هذا سلاحنا، هذا عتادنا، هذا غذاؤنا، هذه حياتنا. إذا فرطنا في العلم فإنه لا حياة لنا ولا نصر لنا. نحن نمشي الليل إلى المحاضرة ونحن نرى الناس يزدحمون على السواحل، يزدحمون رجالا ونساء في النزه، في السباحة، في الملاهي بالأعداد الهائلة، ونرى أهل السنة على سياراتهم يذهبون إلى مثل هذه المجالس العظيمة، مجالس العلم، نزهتهم في بيوت الله تبارك وتعالى، نزهتهم في تعلم القرآن، نزهتهم في حفظ السنة، نزهتهم في الثبات على هذه العقيدة التي ما أوجدهم الله إلا لها، ما أوجدنا الله عبثا ولا خلقنا هملا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالإقبال الإقبال على هذا الخير، إنه منحة من الله ومنا منه سبحانه، ليس بذكائك ولا بحيلتك ولا بفرط فطنتك، إنما هو توفيق من الله، فاحمد الله أن اختارك لهذا الخير، احمد الله أن اختارك تستمع كلام الله وكلام رسوله حين يضيع الضائعون ويلعب اللاعبون، احمد الله على هذه النعمة وادعو الله أن يثبتك وأقبل عليها إقبالا كليا. فإننا نرى كثيرا من التهاون وكثيرا من التأخر في طلب العلم النافع عند أهل السنة فضلا عن غيرهم، فالعلم العلم يا عباد الله. قال ابن الوردي ونحن نكرر هذه الأبيات لعظمها ووقعها: أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. اطلب العلم، اجتهد فيه، احفظ كتاب الله عز وجل، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، وإن لم تجد من يستمع لك في هذه الدنيا فأنت فائز بإذن الله جل وعلا، فقد قمت بما أوجب الله عليك، إن لم ترى الثمر الآن فإنها ستكون ولو بعد حين. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصرا، فقلت له: لا تبكي نفسك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاش مع العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الأعداء باللسان والسيف والسنان طيلة حياته، منذ أن بعثه الله جل وعلا لم يهدى له بال ولم ترتاح له نفس، ولم يهدى ليلا ونهارا وهو يدعو إلى الله ويعلم الصغير والكبير ويحث القريب والبعيد. جلس مع أصحابه يوما بعد أن فتح مكة وإذا به يقول لهم: من يريحني من ذي الخلصة؟ من يريحني من ذي الخلصة؟ ذو الخلصة ليس على رأسه ولا في مكة ولا في المدينة، لكنه لا يرتاح، وفي جزيرة العرب من يصرف العبادة لغير الله ويطوف حول هذا الصنم، فيقول: من يريحني من ذي الخلصة؟ فيقوم جرير بن عبد الله ويخرج مع بعض قومه وأصحابه إلى هذا الصنم فيحطمونه ويهدمونه ويقتلون من وجدوا عنده. فلما وصلت البشارة إلى رسول الله بارك صلى الله عليه وسلم ودعا لأحمس ورجالها وخيلها، هكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة ليلا ونهارا قولا وفعلا، حتى وهو في آخر رمق، في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، يرفع رأسه ثم يقول: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هكذا كان يقول. ويقول: ألا إني أنهاكم أن تتخذوا قبري مسجدا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. فأين التشمير وأين الإقبال على الله؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يا أيها المسلم هل تعتقد أن الإسلام هو دين الله الحق؟ إن كنت تعتقد ذلك فسل نفسك، هل نصرت دين الإسلام؟ ماذا قدمت لدين الله؟ ماذا نفعت هذه الأمة؟ لو مت من هذه الساعة ماذا صنعت لدينك؟ إن كنت تعتقد أن دين الله هو الحق وأنك ستقف بين يديه وأنه سيسألك عن الصغير والكبير وعن النقير والمطمير وعن كل قول وفعل، سل نفسك ماذا صنعت؟ ماذا قدمت؟ أين موقعك من الإعراب في هذه الأمة وفي هذا هذه المجتمعات التي يعج الباطل فيها عجا وينتشر فيها الشر انتشارا، ونحن نائمون متأخرون متأرجحون متكاسلون، ونحن نحمل في أيدينا الكنز العظيم الذي لا يفنى والملك العزيز الذي لا يقهر. قال الله جل وعلا: وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بخير بغير حساب. فالله الله عباد الله، في الرجوع إلى الله عز وجل والإقبال على العلم النافع، فإننا لازلنا في بلد الإيمان والحكمة، في بلد الخير، في بلد العلم، في بلد المساجد، في بلد السنة، في بلد القرآن، في بلد يتواجد فيه أهل العلم وأهل الخير، يتواجد فيه الدعاة إلى الله، يتواجد فيه حفاظ القرآن. فلننتهز هذه الفرصة قبل ذهابها، فإن الأحوال تتغير والأمور تتبدل، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولننظر يمنة ويسرة إلى من حوالينا من أهل الإسلام كيف ذهبت عنهم هذه النعمة فصاروا عليها يتباكون ولها يتمنون ولا يجدون إلا شيئا يسيرا، ونحن نتقلب في النعم ليلا ونهارا. فلنحمد الله جل وعلا ولنشكره ولنطلب منه المزيد ولنقبل على هذا الخير إقمالا كليا. ولعلي قد أخذت كثيرا من الوقت، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأترك المجال لأخي الشيخ الفاضل أحمد بن عثمان حفظه الله تعالى، فليتفضل. بارك الله فيكم.